أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الموضع الثامن من مواضع استعمال التقية هو من تقية ممن يعرف أحكام التقية ومواضع التقية، فإنه لا يمكن أن تستعمل التقية في مورد لم يعرف الشخص خصوصيات ذلك المورد، فلا بد أن تكون التقية تصدر من شخص يعرف خصوصيات ذلك المورد. هل يكون فيها تقية في ذلك المورد تقية أو لا يجري فيه التقية؟ ويدل على ذلك ليس كل مورد يخالف فيه يكون تقية، ويدل على ذلك ما رواه الكليني أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه فيما إذا كان هناك بين الأخوة المؤمنين تقية، هل يسمع تقية الأخوة بينهم أو لا يسمع كل تقية؟ الإمام يعطينا قاعدة عامة. الرواية هذه مروية في الكافي عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيفه وبما يثبت وبما يبطل. عندنا أخوة إيمانية، كيف نثبت هذه الأخوة وكيف نثبت الحقوق؟ ما هو السبب في إبطال هذه الحقوق؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان قد يتخذ على وجهين، أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخذته وأخوته، إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا، إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ولكن مع ذلك ظهر ما يخالف إيمانه، لكن بعد ذلك يدعي أنه أنا هذا الذي ظهر من عندي تقية. الإمام يقول: لابد أن ننظر أن هذه التقية التي صدرت من هذا هل هي تقية صحيحة يعرف خصوصيات التقية أو لا مجرد ادعاء، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله، أنه لا عند قابلية وأهلية لاستعمال التقية، لا يعرف خصوصيات التقية، لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، أي لم تثبت هذه التقية ولا تكون في حقه عذران. والتقية ثم يضرب الإمام مثال من تلك المواضع، قال: وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. هذا الحديث نستفيد منه أن التقية جارية بين المؤمنين كما تجري بين المؤمن وغير المؤمن، هذا واحد. أن التقية بين المؤمنين لا بد أن شرطها أن تكون الذي يصدر منه التقية عارف بخصوصيات التقية، يقبل منه التقية، لا مجرد ادعاء يريد أن يتملص عن المسؤولية حينئذ. هذا الأمر الثاني. أن التقية لها مواضع مثل ما ذكرنا، مواضع من تلك المواضع ما ذكرناه من أنه هناك دولة حق، دولة جائر باطلا يريد أن يفتك بالمؤمنين فيتقى منه حينئذ، هذا هو مورد وموضع التقية. لكن هذه التقية أيضا مشروطة بما إذا لم يستلزم فيه فساد الدين يتقي ويفعل جميع المحرمات حينئذ يهتك حرمات الله تبارك وتعالى، لا يبقى للدين اسم ولا رسم حينئذ. هذه التقية امحاء للدين حينئذ، لا تقبل هذه التقية ايضا. فالحديث يبين اولا ان التقية كما تكون بين الاعداء وبين المؤمنين، التقية بين المؤمنين ايضا جائزة. الثاني ان تقية المؤمنين انما تقبل فيما اذا كان ممكنا في حقه، تمشي التقية في حقه. الثالث أن التقية من أعداء الله إنما تكون مستقيمة فيما إذا لم يستلزم محق الدين بالكلية، بحيث تنتهك الحرمات، لا يبقى للدين اسم ولا رسم حينئذ، لا تقبل مثل هذه التقية ولا يمكن أن تتحقق التقية. هذا الحديث يبين هذه الأمور الثلاثة. هذا هو الموضع الثامن. الموضع التاسع، التقية في حفظ الشيعة نفسهم وأسرارهم. كنا سابقا ذكرنا أسرار الأئمة، وأنه حتى اسم الأئمة حتى السلام على الإمام تقية، هذا ما تقدم. ولكن التقية أيضا تجري في حفظ الأسرار الأئمة، وتجري أيضا في حفظ الشيعة وأسرار الشيعة أيضا. وهذه الرواية التي يرويها الكليني عن معلبن خنيس دليل على ذلك. ومن العجب أن معلبن خنيس من أصحاب الإمامين الباقرين الصادقين صلوات الله عليهما، وكان ملازما للإمام الصادق، ويوصيه الإمام بالكتمان وعدم الإذاعة، ولكنه خالف نصائح الأئمة فقبض عليه وأعدم من قبل العباسيين لأنه لم يلتزم بنصائح الأئمة. هذه الرواية هي ما رواه الكليني عن حريز عن معلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة. يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى إن التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية. يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. هذه تأكيدات من الأئمة في حفظ وإطلاق الحديث، يشمل أسرار الأئمة والشيعة وأسرارهم أيضا، فإن ذلك تقية أيضا. فلا تختص التقية بخصوص أسرار الأئمة، تشمل شيعتهم أيضا. هذا هو الحديث وواضح وليس فيه أي غموض. من استعمل التقية أعطاه الله نورا، أعزه الله في الدنيا وأعطاه الله نورا في الآخرة يقود هذا النور إلى الجنة. من كتم وأعداع ولم يكتم أمرهم إنما هي ظلمة وذل في الدنيا وظلمة في الآخرة، وهذه الظلمة تقوده إلى النار حينئذ. واضح ولا إشكال فيه. كيف لم يعمل هذا الرجل بوصايا الإمام ونصايحه، وكان يدعو لثورة محمد النفس الزكية، وكان من داعين لهذه الثورة، فقبض عليه وأعدم. ولما وصل خبر إلى الإمام قال: قلت له من أذاع سرا لنا أذاقه الله حر الحديد في الدنيا. ولذلك معلى بن خنيس ما في شيء إلا أنه خالف نصائح الأئمة، سقط ولا يعتمد العلماء على أخباره لأجل هذه الأمور التي صدرت من عنده. هذا هو الموضع التاسع. الموضع العاشر، التقية التي تعطي الصورة الحسنة للمذهب وأخلاق الأئمة الطاهرين. تلك تقية لدفع شر معاندين والجاحدين. هذه التقية تقية إظهار المودة والمحبة، إعطاء صورة أخلاق الأئمة. فلنسمي هذه التقية تقية مودة، تقية إعزاز للشيعة، تقية إظهار للحب، وتقية جمع وليس تقية إقصاء. هذه الرواية أيضا يرويها الكليني، يدل على ذلك ما رواه الكليني عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا يعيروننا به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. إذا كان الولد سيئا الوالد يعير بالولد السوء. وكونوا لمن انقطعتم إليه زينا، أنكم شيعة أئمتنا منقطعين لن تكونوا زينا، ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقوكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبئ. قلت: وما الخبئ؟ قال: التقية. حينئذ هذه التقية هي تقية مودة، تقية جمع، لا تقية إقصاء ونحو ذلك. فهذه التقية مقابل لتلك الأنواع التي ذكرناها، تلك لدفع الظالمين ولدفع شرهم والقتل ونحو ذلك، وهذه التقية تقية إنما تقية جمع ومودة وحب وإخلاص. هذه هي المواضع. لكن هناك نستفيد من بعض الروايات بعض الشروط للتقية، نذكرها فيما سيأتي إن شاء الله.